أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بين الحديث إلى طرائق السنة، بعد أن تحدثنا عن كيفية استنباط الحكم الشرعي، وتحت عنوان كيفية استنباط الحكم الشرعي من المصدرين الأوليين القرآن الكريم والسنة المباركة. وقلنا بأنه لا بد من الحديث أو دراسة السند ودراسة المتن، وتحدثنا عن أن دراسة السند بالنسبة للقرآن الكريم لا نحتاجها، باعتبار أننا حققنا فيما سبق في مرحلة سابقة حققنا كون القرآن الكريم وآياته من المتواترات التي لا نحتاج إلى إثبات كونها قد صدرت من الله سبحانه وتعالى، أو نفس هذه الآيات التي بين أيدينا هي نفس الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وآله. وجل الحديث يكون حول سند الروايات والأحاديث. هل الحديث أو سند الحديث حجة أو ليس بحجة؟ كيف نتعامل مع أسانيد الأحاديث والروايات؟ تحت هذا العنوان طرائق السنة، قسم الشيخ كل الأحاديث التي بين أيدينا كقاعدة كلية، قسمها إلى مجموعة من الأقسام. من خلال هذه الأقسام نستطيع أن نصنف أي رواية تكون أمامنا تحت القسم الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا. كتقسيم أساسي يقسم الحديث إلى حديث أو خبر مقطوع الصدور، وحديث أو خبر غير مقطوع الصدور. بالنسبة إلى الحديث المقطوع الصدور، مقطوع الصدور يعني وصل إلى مرحلة القطع بصدوره، يعني نقطع ونجزم بصدوره. ولذلك عرفه قال: وهو كل خبر أفيد من طريقه القطع بصدوره عن المعصوم. الآن نظرنا إلى السند فقط، إلى الطريق. إذن هناك مجموعة من الطرق للسنة لإثبات السنة. أولا أن يكون الحديث مقطوع الصدور، أن يكون سند الحديث يوصلنا إلى الجزم بنسبة هذا الحديث إلى قائله وهو المعصوم عليه السلام. الخبر المقطوع أو مقطوع الصدور يمكن تصنيفه أو تنويعه إلى نوعين، إما أن يكون خبرا متواترا أو خبرا مقترنا بما يفيد القطع بصدوره. ما هو الخبر المتواتر؟ الخبر المتواتر هو الخبر الذي يصلني هنا حديثنا كله من جهة السند لا من جهة المتن، لأنه قد يقطع الإنسان بصدور الرواية من متنها لا من سندها. الآن في مسألة السند، الخبر المتواتر هو ذلك الخبر الذي تتكثر طرقه إلي بحيث يرتفع إلى مستوى العلم. ما معنى مستوى العلم؟ بمعنى أنني كأنني قد حضرت تلك الحادثة، كأنني قد سمعت ذلك القول من قائله. إذا مسألة التواتر مأخوذ فيها موضوع الطرق وتكثر الطرق. يعني على سبيل المثال، لو نقلت لي حادثة معينة عن شخص من خلال شخص واحد، هنا لا يصل هذا الإخبار إلى مستوى العلم بالنسبة إلي، مستوى القطع والجزم. لكن إذا أخبرني اثنين ثلاثة وأربعة وتراكمت الإخبارات بحيث أخبرني 50 شخص بأن حادثة ما قد وقعت، هنا في مثل هذه الحالة أتعامل على بالمستوى النفسي أن هذا الخبر قد وقع، ولا يأتيني شك ولا يتطرق إلي وهم بأن هذا الخبر لم يصدر أو بأن هذه الحادثة لم تصدر. إذن هناك تكثر من الطرق بحيث توصلني على المستوى النفسي إلى الجزم بصدور هذا الخبر. فلا يكون هناك فرق بين أن أحضر الحادثة أو أن تأتيني هذه الطرق المتعاضدة الكثيرة بحيث أجزم وأصل إلى نفس تلك الحالة النفسية فيما لو سمعت هذا الكلام من قائله أو أنني حضرت هذه الحادثة بنفسي. النقطة الأساسية في الخبر المتواتر أن هذا التعدد في الإخبارات فيه عنصر، وهو أنه يستحيل أن يجتمعون كلهم ويتفقون على وضع هذا الحديث أو الكذب بهذه الحادثة. يعني لو أخبرني 50 شخصا بأن حادثة ما قد وقعت، بأن فلانا قد رزق مولودا، أنا من خلال هذا التكثر أقول يستحيل أن يتفق الأول والثاني والثالث إلى 50 يتفقون كلهم أن يخبروني خبرا كاذبا. هذا النقطة المركزية في مسألة الخبر المتواتر. إذن الخبر المتواتر قائم على استحالة تجمع هؤلاء كلهم على وضع هذه الرواية أو على الكذب على لسان المعصوم، وهذا يساوي أن أكون قد جزمت بأن هذه الرواية قد صدرت من المعصوم، فأنسب هذه الرواية. لذلك لا إشكال بأن أقول وأعبر عن الرواية التي وصلت حد التواتر أن النبي قد قالها. النبي قد قال ليس من باب الظن، وإنما من باب الجزم والقطع بهذه الكيفية. لاحظوا هذا التعريف، يقول هنا ما دونه الشيخ: الخبر المتواتر وهو ما يرويه في كل جيل منذ عصر المعصوم الصادر عنه حتى عصر العمل به بهذا الخبر والرجوع إليه لاستفادة الحكم منه. هذا الخبر ما يرويه من؟ جماعة من المسلمين يستحيل اتفاقهم على وضعه أو على الكذب أو الاشتباه في نسبته إلى المعصوم. إذن هذا التكثر الملاحظ فيه عدم إمكانية اتفاقهم على هذا على الوضع والكذب، هذا التكثر يولد في نفس السامع وفي نفس الواصل إليه هذا التعدد، يولد في نفسه قطعا وجزما بصدور هذه الرواية. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الخبر المقترن بما يفيد القطع. هذا النوع الثاني ليس خبرا متواترا، لم تتعدد طرقه بحيث أصل إلى العلم، وإنما هو دون التواتر ولكن احتف واقترن به وتلازمت معه مجموعة من الأمور رفعته إلى مستوى القطع. على المستوى العملي، أتعامل معه كالقطع كالتواتر، ولكنه ليس متواترا، هو نوع آخر من القطع. جاءني خبر بأن فلان قد رزق مولودا، وأخبرني 5 6 ولم يتولد في نفس العلم والقطع بالصدور. ثم بعد ذلك لاحظوا لم يصل حد التواتر، ثم بعد ذلك ذهبت بجانب منزلي فوجدت أن هناك علامات الزينة، هنا ارتفعت النسبة، نسبة القطع بالصدور، يعني اقتربت من القطع. على سبيل المثال وجدته في دائرة الأحوال المدنية في تثبيت المواليد، فهذا زاد من الاحتمال. وهكذا كل هذه القرائن التي هي ربما تكون خارج الحديث، ولكنها تجعلني أجزم وأقطع بصدور هذا الخبر. من القرائن صحة الرواة، يعني وثاقة الرواة، كون الرواة من الأثبات، من الدرجة الأولى من الرواة. ربما يقول شخص هذا يمثل لي قرينة قوية جدا على أن هذه الرواية أو أن هذا السند صحيح أو أن هذا السند مقطوع بصدوره، بحيث أن هذه الرواية تنسب إلى المعصوم. إذن الفكرة الأساسية في الخبر المقترن أو المقرون بالقرائن هو أنه هناك أمور تحتف بالرواية فتجعلني أطمئن بصدور هذه الرواية وأجزم بصدورها. هذان النوعان، الخبر المتواتر والخبر المقترن، حجة. ما هو مركز الحجية هنا؟ لأنهما قائمان على مسألة القطع. ما معنى القطع؟ معنى الانكشاف التام. أقول أقطع بأن هذا الكتاب لمحمد. ماذا يعني هذا أقطع بأن هذا الكتاب لمحمد؟ بمعنى أنني قد انكشف لي واقع نسبة هذا الكتاب لمحمد. ربما لم أشهده وهو يشتري الكتاب، ربما لم أشهده وهو مثلا يهدى إليه الكتاب، ولكن من خلال مثلا القرائن أو من خلال نقطة معينة وصلت إلى القطع. بمجرد أن أصل إلى القطع فكأنني قد وصلت إلى بر الأمان. هنا أستطيع، بل يجب علي ترتيب الأثر على ما قطعت به. لماذا؟ لأن الانكشاف التام حجة علي يوم القيامة إذا أذهب ويحاسبني الله سبحانه وتعالى على فعل معين ويقول لي قطعت. ما معنى قطع؟ يعني انكشف لك واقع الأمر، انكشف لك بحيث لا يوجد هناك احتمال ولو بسيط بأن ما اعتقدت به أو ما انكشف لك بأنه مخالف للواقع أو يوجد هناك احتمال في قباله. مثل هذا هذا المستوى، مثل هذا الحد هنا يسمى بالقطع، وهو حجة بالبداهة كما عبر الشيخ. إذن الخبر المتواتر والخبر المقترن بالقرائن هما قطع بالصدور. القطع بالصدور يعني حجة علي لأنه انكشاف تام. مثلا تأتيني رواية متواترة، حديث الغدير، حديث الثقلين، هذان الحديثان قد تواترت وتكثرت طرقهما إلى النبي صلى الله عليه وآله. ما معنى؟ بمعنى أن الإنسان الذي يطلع على كل هذه الأسانيد، كل هذه الأسانيد توصلني إلى أن النبي قد قال. إذا كان النبي وقد قال ذلك وأنا قررت فيما سبق بأن قول النبي حجة علي، فأتعامل أنني كأنني سمعت هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وآله. نقطة فقط ربما فاتتني في مسألة التواتر. التواتر الذي نتحدث عنه هو تكثر في الطرق على المستوى العرضي لا على المستوى الطولي. لاحظوا السند فلان عن فلان عن فلان عن الإمام، هذا سند طولي، كل شخص منهم ينقل عن الآخر، هذا لوحده طريق. ثم هناك طريق آخر بجانبه، ثم هناك طريق ثالث، هكذا يتكون التواتر. أما لو كان لدي طريق وفي منتصف الطريق هناك مجموعة من الرواة العرضيين، بمعنى أن الأول ينقل عن الثاني، الأول ينقل عن الثاني، والثاني ينقل عن الثالث، والثالث ينقل عن أربعة، ثم بعد ذلك هؤلاء الأربعة ينقلون عن شخص، هذا نقول عنه متواتر. نعم، هذه الرواية عندما نقل عنهم شخص، يعني شخص نقل عن أربعة بجانب بعضهم البعض، هنا نكون ربما يكون التواتر عن هؤلاء الأربعة فقط، أما أكثر من ذلك لا يمكن. إذن نحن نتحدث في التعدد، في التواتر، تعدد العرض لا التعدد الطولي. التعدد الطولي لا ينفعنا في الواقع. هذا بالنسبة للقسم الأول. إذن قلنا بأن الأخبار أو الأحاديث إما أن تكون أخبار مقطوع بصدورها أو أخبار غير مقطوع بصدورها، ليست متواترة وليست مقترونة بقرائن قطعية، وهما يعبر عنه بالاصطلاح الأصولي بخبر الواحد. خبر الواحد ليس الخبر الذي فيه سند واحد، وإنما هو كل خبر لم يصل إلى حد القطع بصدوره. رواية لها ثلاثة طرق، رواية لها أربعة طرق، ولم تحتف بقراءة قطعية، فهنا لا يمكن القول بأنها رواية متواترة، وإنما تدخل في إطار خبر الواحد. خبر الواحد هو البحث المفصل جدا أو من المباحث المفصلة جدا في أصول الفقه. جل رواياتنا الموجودة بين أيدينا هي من أخبار الآحاد، معنى أنها ليست متواترة، ليس مقطوع بصدورها. وإن كان هناك يعني مدرسة في الوسط الإمامي تذهب إلى قطعية كل الروايات، لكن لا يهمنا الآن فعلا هذا الأمر. الآن الواقع المعاصر، بل حتى في القرون السابقة، الروايات لا يقول أحد بأن كل روايات الكافي مقطوع بصدورها، كل روايات مثلا الاستبصار مقطوع بصدورها، كل روايات الوسائل مقطوع بصدورها. لا، هي روايات أحادية، معنى روايات لن تصل إلى حد القطع بصدورها. هذه الروايات الأحادية، هذا خبر الواحد. خبر الواحد كيف أتعامل معه؟ لابد من ملاحظة سنده، لابد من دراسة هذا السند على ثلاثة مستويات. المستوى الأول على مستوى علم رجال الحديث، والمستوى الثاني على مستوى علم الدراية وعلم الحديث، والمستوى الثالث على مستوى علم أصول الفقه. لابد أن يمر السند عبر هذه الثلاثة علوم، كل علم من هذه العلوم يعطي رأيه في زاوية من الزوايا. هنا أعطي مثالا تطبيقيا حتى يسهل الأمر. لاحظوا هذه الرواية أنقلها عن كتاب الكافي. هذه الرواية ينقلها الشيخ الكليني، يقول ينقل هو عن علي بن محمد وغيره، يعني هو هذه الرواية ينقلها عن علي بن محمد وهناك أشخاص آخرون ينقلها عنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى. جميعا هؤلاء سهل بن زياد، محمد بن يحيى، أحمد بن محمد ابن عيسى، ينقلون عن ابن محبوب، الحسن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبعي. عمن حدثه؟ قال سمعت أمير المؤمنين يقول، إلى آخر الرواية. إذن هذا الطريق ينقله الشيخ الكليني هكذا. الخطوة الأولى نذهب إلى علم رجال الحديث، فنبحث عن كل شخص من هؤلاء الذين وردت أسماءهم في السند. علي بن محمد من هو؟ وهل هو ثقة أو لا؟ سهل بن زياد من هو؟ وهل هو ثقة أو لا؟ محمد بن يحيى كذلك، أحمد بن محمد بن عيسى، الحسن بن محبوب، هشام بن سالم، أبو حمزة، أبو إسحاق السبعي. عمن حدث هنا سيكون في إشكالية معينة، عن أبحث في كل شخص ورد اسمه في السند، هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو معروف لديهم أو ليس معروف لديهم. ربما يكون شخص غير معروف، مثلا فلان ابن فلان غير معروف. إذن وظيفة علم الرجال هو أن يذهب إلى كل فرد من أفراد السند وكل اسم من أسماء السند في تحقيق حالي، هل هو ثقة يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. لاحظوا بعد أن حققنا في السند، على سبيل المثال سهل بن زياد على المباني أنه ليس ثقة. إذن في الرواية هناك شخص على الأقل ليس ثقة. أذهب إلى علم الحديث، علم الدراية، أبحث عن هذه الرواية التي فيها راو ضعيف، هل ماذا تسمى؟ هل هي معتبرة أو ليس معتبرة؟ يعني رواية فيها شخص ضعيف وهو سهل بن زياد، هل هي معتبرة أو لا؟ تسمى رواية ضعيفة. رواية ضعيفة هل يمكن، هل هي معتبرة أو لا؟ هل هناك طريق يمكن اعتبار هذه الرواية ولو كانت ضعيفة أو لا؟ ثم بعد ذلك أذهب إلى علم الأصول. في علم الأصول أبحث عن الحجية، هل الرواية ضعيفة السند من هذا النوع؟ أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، يجرون البحث إلى أطراف أخرى، لكن هل هذه الرواية ضعيفة السند حجة أو ليست بحجة؟ علم الأصول يعطيني قاعدة، يقول كل رواية هذه أوصافها التي تسمى في علم دراية الحديث بهذا الاسم هي حجة أو ليست بحجة. إذن لاحظوا، هذا السند نظرنا له بنظرة رجالية، ثم نظرنا له بنظرة حديثية، ثم نظرنا له بنظرة أصولية، حتى نستطيع أن نحقق هل هذه الرواية من الجهة السندية يمكن اعتبارها أو لا يمكن اعتبارها. خبر الواحد هذا بهذه الحيثيات التي ينظر إليها من خلاله، هذه الرواية، هذا الخبر هو كما قلنا مثار البحث الأصولي. قسم هذا الخبر إلى قسمين: خبر مسند وخبر مرسل. خبر مسند كل رواته مذكورون في السند، يعني إذا رجعنا إلى السند نقول نجد أن الشيخ الكليني ينقل عن الأول، والأول ينقل عن الثاني، والثاني عن الثالث، والثالث عن الرابع، والرابع عن الإمام. لا يوجد من شخص قد سقط في هذه الرواية، لا يوجد سقط في هذه الرواية، هذه تسمى رواية مسندة. لاحظوا مثلا الشيخ الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم ينقل عن أبيه إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم ينقل عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، هذا ينقل عن عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد ينقل عن أبيه، أبوه ينقل عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هذه رواية مسندة لا يوجد فيها سقط، كلهم متعاصرون، يعني الكليني عاصر علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم عاصر أباه، أبوه عاصر الحسن بن أبي الحسين الفارسي، وهكذا هم متعاصرون، لا يوجد هناك سقط، لا يوجد هناك واسطة قد سقطت، هذا يسمى حديثا مسندا. وهناك الحديث المرسل، وهو السند الذي إما لا يوجد فيه، أو الرواية التي لا يوجد فيها سند، أو يوجد فيها سند ولكن هذا السند قد سقط بعض رواته، سواء من أوله، من أوسطه، من آخره، لا فرق. مثل الرواية التي قرأناها سابقا، لاحظوا سأعيد السند مرة أخرى، أو لنقل سند آخر حتى نطلع على بعض الأسانيد. الشيخ الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم، ينقل علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، وينقل محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن ماذا قال؟ قال عن بعض أصحابنا، ونحن لا نعرف من هم هؤلاء الأصحاب. هنا يكون مرسلا، تكون هذه الرواية مرسلة، طبعا مرسلة بحسب ظاهرها. الآن كيف يمكن تحقيق هذا الإرسال؟ هل يمكن علاج هذا الإرسال؟ مسألة أخرى، ولكن هذا تعبيره عن بعض أصحابنا، أو عن من حدثه، أو عن رجل من أصحابنا، كلها تعبيرات عن الحديث المرسل، الحديث الذي أرسله، أطلقه أحد الرواة من دون واسطة. إذن خبر الواحد إما أن يكون مسندا أو أن يكون مرسلا. الحديث المسند قسم إلى قسمين: حديث معتبر وحديث غير معتبر. الحديث المعتبر هو الذي حصل لنا الوثوق بصدوره عن المعصوم، يعني عندما بحثنا في مفردات هذا السند وجدناهم كلهم من الثقات. وبتعبير آخر، هذا الحديث المعتبر إما أن يكون كل رواته من الإماميون العدول فيسمى حديثا صحيحا، أو أن يكون يكون بعض رواته لا أقل راو واحد من غير الإماميين لكنه ثقة. هذا الراوي راو معين عندما بحثنا عنه وجدناه أنه ثقة ولكنه ليس إماميا، هذه الرواية تسمى موثقة. أو أن تكون هذه الرواية المعتبرة كل رواتها أو أحد رواتها من الإماميون العدول، من الإماميين العدول، ولكنه لم يوثق صراحة وإنما مدح، فقط مدحوه. القسم الرابع وهو الحديث الضعيف الذي فيه راو على الأقل ضعيف السند، ولكن الفقهاء قد عملوا بهذه الرواية مع ضعف سندها. طبعا هذا القسم الأخير مختلف فيه، هل هو حجة أو ليس بحجة. يعني رواية مثلا سهل بن زياد التي قرأناها رواية ضعيفة السند بسهل بن زياد، مع ذلك وجدنا أن الفقهاء قد عملوا بها مع ضعفها. الآن لماذا يعملون بها؟ ما غرضهم؟ ما هي نكتة العمل بهذه الرواية؟ هذه يعني تعتبر من يعني بحث تفصيلي جدا في الواقع، لا نريد أن نخوض فيه بحسب ما هو موجود في الكتاب. إذن خبر الواحد يقسم إلى خبر مسند وخبر مرسل. الخبر المسند إما أن يكون معتبرا أو أن يكون غير معتبر. الخبر المعتبر هو إما أن يكون حديثا صحيحا أو حديثا موثقا أو حديثا حسنا أو حديثا ضعيفا منجبرا بعمل الأصحاب وعمل الفقهاء، الفقهاء تعاملوا معه مع ضعف سنده. هذه الأخبار المعتبرة. الآن الخبر غير المعتبر، نفس الأقسام الأربعة بعض الفقهاء شكك، مثلا يقول الحديث الضعيف حتى لو عمل به الفقهاء أنا لا أعتبره معتبر لأدلة معينة، أو يقول الحديث الذي لم يوثق صاحبه بشكل مباشر يعني المدح لا يكفي في العمل بالرواية، يكون الحديث الصح الحسن ليس معتبرا، أو يقول أنا لا أعتبر من الرواة إلا من كان من الإماميين، يكون الموثق غير معتبر عنده. المجمع عليه أو الأساسي هو الحديث الصحيح، الكل يقول باعتباره. وأما الأقسام الثلاثة الأخيرة الموثق والحسن والضعيف هذه مختلف في وثاقة في اعتبارها، وإن كان المشهور وإن كان الأغلب يذهب إلى اعتبارها. هذا الحديث المسند. أما الحديث المرسل هو الحديث الذي كما قلنا سقط من سنده راو واحد أو أكثر، أو تمام السند ليس موجودا فيه، لا يوجد سند فيه. شيخ الصدوق يقول قال الصادق، ما هو سندك يا شيخ الصدوق؟ لا يوجد له سند. هنا قسموا الحديث المرسل إلى قسمين، مرسل من قبل الثقات ومرسل من غير الثقات. يعني هناك مجموعة من الرواة ثقاتهم لكنهم يرسلون الأحاديث، يسقطون بعض الرواة. الآن ما هو الأسباب، ما هي الأسباب، لماذا، ما هي الدواعي، مسألة أخرى. ولكن لدينا من الأحاديث ما كان رواتها من الثقات، ولكن أحد هؤلاء الثقات قد أسقط سندا، مثل محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير من كبار الرواة ولكن لديه مراسيل كثيرة، مثل صفوان بن يحيى من الثقات لكنه لديه مراسيل. هنا هذا الراوي الثقة قسم من الفقهاء قال ومن الأصوليين قال أن ما ينسبه إلى المعصوم هذا الثقة يطمئن بصدوره ويعمل به. لماذا؟ لأنه لا يروي عنه، يعني بحيث أنه عندما لاحظنا سيرة محمد بن أبي عمير وجدنا أنه إذا كان أحد المشايخ وأحد الرواة ضعيف لا يروي عنه، التزم وقال أنا لا أروي إلا عن الثقات. مثل هذا الشخص يقال أننا نطمئن مثلا بمراسيله. أما لو كان المرسل غير ثقة أو مجهول الحال أو لا نعرف هل هو ممن التزم بأن لا يروي إلا عن الثقات أو لا، هنا لم يعتبر علماء الأصول مثل هذا الشخص أو مثل هذه المراسيل أو هذا المرسل بأنه معتبر يمكن الاعتماد عليه. إذن حتى الحديث المرسل هناك مراسيل معتبرة وهناك مراسيل غير معتبرة. إذن ليس كل حديث مرسل يعتبر ضعيف السند، وإنما لابد من ملاحظة المباني في هذا السياق. يعلقنا الشيخ بصفحة 38 يقول: وهو، يعني الحديث غير الثقة، مرسل غير الثقة، وهو ليس بحجة في رأي علماء أصول الفقه إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء، فيعد حجة في رأي بعض علماء أصول الفقه، فإذا يكون كالحديث الضعيف المنجبر بعمل الفقهاء. إذا بعد كل هذه الجولة العامة حول الأحاديث وأقسامها، نعطي هذه الخلاصة: أن الحديث إما أن يكون مقطوع بصدوره وهو المتواتر ومقترن بما يفيد القطع، أو غير مقطوع بصدوره، إما أن يكون مسندا أو مرسلا. الحديث المسند منه معتبر منه غير معتبر. الحديث المرسل مرسل من قبل الثقات وهو معتبر، مرسل من غير الثقات وهو غير معتبر. إذن القاعدة الأساسية في مسألة الأسانيد هو أن يكون هذا السند سند يوثق بصدوره عن المعصوم، بصدور خبره عن المعصوم. هذا الرؤية الكلية لمسألة الأسانيد. إذا نحن في الأسانيد نريد أن نطمئن بأن هذا السند الذي أمامنا هل يوصلنا إلى المعصوم أو لا يوصلنا إلى المعصوم. هذا تمام الحديث عن البحث في مسألة تحقيق الأسانيد بشكل إجمالي والتفاصيل إلى المطولات. إلى الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.